بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس التاسع من ليلة الثلاثاء 28 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
هذا الموطن من الحديث هو في بيان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم الحج الأعظم، وهو الركن العظيم الذي لا يتحقق الحج إلا به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وذلك أن الحج لا يتم ولا يصح إلا بالإتيان بهذا الركن. قال العلماء: والحج لا يتصور فواته إلا بفوات يوم عرفة، وإلا فبقية الأركان ممكن أن تدرك. فالنية التي هي الركن الأول من أركان الحج ممكن أن يدركها المسلم ولو كان في يوم عرفة ويدخل في النسك. وطواف الإفاضة وسعي الحج كذلك، إذا منعه مانع منهما فإنه يمكن أن يأتي بهما بعد ذلك. وأما يوم عرفة والوقوف بعرفة فإنه يفوت بفوات يوم عرفة والليلة التي بعده، وهي ليلة مزدلفة. ولنا وقفة هنا عند أحكام هذا اليوم وما يتعلق به من مسائل. يوم عرفة هو يوم الحج الأعظم، وعرفة هي المكان المعروف الذي يتم به الوقوف. قال العلماء: سمي بعرفة لأن جبريل عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه المناسك. وقيل سمي بيوم عرفة لتعارف الناس فيه. وقيل أنه مأخوذ من العرف وهو الطيب، فإنه يوم طيب. وقيل إنما سمي عرفة لأن آدم عرف حواء عندما أهبط إلى الأرض فيه. ويوم عرفة هو اسم لليوم التاسع، وكل أيام الحج لها أسماء، فإن أيام الحج تبدأ بيوم التروية ويسمى يوم التروية لأن الناس يستعدون فيه للوقوف بعرفة بالسقيا وجلب المياه، فسمي يوم التروية وهو اليوم الثامن. ويوم عرفة هو اليوم التاسع، ويوم النحر وهو اليوم العاشر لأنه تنحر فيه الهدي والأضاحي. وأيام التشريق الثلاثة تسمى بأيام التشريق، فيلاحظ أن كل أيام الحج لها أسماء: يوم التروية ويوم عرفة، وكذلك ليلة مزدلفة هي ليلة جمع وليلة مزدلفة ويوم النحر وأيام التشريق، وذلك لكثرة ما يتعلق بها من الأحكام، فيستغني العلماء عن قولهم اليوم التاسع والعاشر بقولهم يوم عرفة لليوم التاسع، ويوم التروية لليوم الثامن، ويوم النحر لليوم العاشر. وعرفة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي مشعر وليست بحرم، فإن القسمة رباعية في الأماكن التي تكون من المشاعر أو من الحرم، فمنى ومزدلفة كل منهما مشعر وحرم، ومعنى مشعر أنها مكان لبعض العبادات المتعلقة بالمناسك في الحج، فكل من منى ومزدلفة كل منهما مشعر وحرم، وعرفة مشعر وليست بحرم، وعرنة ليست بمشعر ولا حرم، ومحسر وهو بين منى ومزدلفة حرم وليس بمشعر. فيلاحظ هنا أن القسمة رباعية فيما يقال أنه مشعر وحرم، أو ليس بمشعر وحرم، أو أنه حرم وليس بمشعر، أو مشعر وليس بحرم. فعرفة هي مشعر من مشاعر الحج وليست من الحرم لأنها خارجة عن الحرم، والوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب ومستحبات، ركن وواجب ومستحبات. فالركن هو الوقوف بعرفة ولو لساعة ولو للحظة، فمتى ما أدرك الحاج الوقوف بعرفة ولو للحظة من يوم عرفة أو الليلة التي تليه وهي ليلة جمع وليلة مزدلفة فقد أدرك الحج. ولكنه إذا وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يقف إلى أن تغرب الشمس، وهذا واجب من واجبات الحج، وهو الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. ولكن لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع إليها بعد غروب الشمس فإنه يتحقق بذلك الواجب، لأن العلماء قالوا إن الواجب لمن وقف بعرفة في نهار أن يجمع في وقوفه بين النهار والليل، فمن وقف في النهار وخرج من عرفة قبل غروب الشمس ورجع إليها بعد الغروب فقد جمع في وقوفه في عرفة بين النهار والليل، ومن وقف في النهار ثم خرج قبل غروب الشمس فإنه ترك واجبا من واجبات الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. وقال بعض العلماء أن الوقوف حتى غروب الشمس سنة، ولكن الأحاديث تدل على الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس، ولم يأذن لأحد بالخروج منها، ولو كان هذا مستحبا لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقد وقف في عرفة حتى غربت الشمس، فيجب امتثال هديه عليه الصلاة والسلام. وأما المستحبات فهي كثرة التضرع والدعاء لله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فإن يوم عرفة يوم عظيم، وهو يوم يباهي الله عز وجل فيه عباده، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة ويقول: ما أراد هؤلاء فيقال يريدون مغفرتك ورحمتك، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا اليوم هو يوم عظيم يتضرع الناس فيه إلى الله تبارك وتعالى، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر منه في يوم أعظم من يوم عرفة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ويشرع فيه على وجه التأكيد وعلى وجه الترغيب الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للحاج أن يحرص على الدعاء في هذه العشية، في عشية عرفة، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بكثرة هذا الذكر، وأن يردده كثيرا، وأن يعظم من ذكر هذا، وأن يكثر من هذا الذكر العظيم، وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ومن قراءة القرآن. فإن هذا يوم عظيم يغفر الله عز وجل فيه للحجيج ويباهي بهم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على كل لحظة من لحظات هذا اليوم، وأن يجتهد في الدعاء وفي التضرع إلى الله تبارك وتعالى. والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل الأعمال الصالحة من قراءة القرآن ومن الذكر والدعاء والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أعمال البر. وأما الصلاة فإنه لا يصلي الحاج إذا وقف بعرفة وفرغ من صلاته، لأنه إذا أدى صلاة الظهر والعصر فإنه لا يتنفل بعد ذلك، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن فرغ من صلاته دفع إلى عرفة وركب ناقته واستقبل القبلة وأكثر من الذكر والدعاء. وهذا اليوم لا يشرع صيامه للحاج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، وقد أتي له بقدح من لبن فشرب منه وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس أنه لم يكن صائما. ولهذا قال العلماء: المستحب للحاج أن لا يصوم يوم عرفة حتى يتفرغ لذكر الله ولطاعة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. وأما غير الحاج فيشرع لمن لم يحج أن يصوم يوم عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحتسب أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، فإن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. فهذا من الترغيب الذي جاء في صيام يوم عرفة لغير الحاج. وأما الحاج فإنه يكره له صيام هذا اليوم، والمستحب له هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. ويوم عرفة يبدأ على الصحيح من أقوال أهل العلم من طلوع الفجر من اليوم التاسع، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فيكون يوم عرفة هو اليوم التاسع والليلة التي تليه، وهي ليلة مزدلفة داخلة في يوم عرفة. وإن كان اليوم يطلق على النهار، ولكن تلك الليلة التابعة ليوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث وأخبر بهذا في حديث عروة بن مضرس قال: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال: من أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. وحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى له وهو في مزدلفة وقد خرج إلى صلاة الفجر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه من أدرك الوقوف في اليوم الماضي أو في هذه الليلة وهي ليلة مزدلفة فقد تم حجه وقضى تفثه، وهذه الليلة هي ليلة مزدلفة. ولهذا قال العلماء أن الأصل في الليالي أنها تتبع الأيام التي تليها باستثناء ليلة عرفة، فإن هذه الليلة التي تكون بعد اليوم التاسع هي تابعة له في حكم الشرع ولا تكون تابعة ليوم النحر، وهذه من أفراد المسائل، وهي من رحمة الله عز وجل أن جعل هذا متسعا لمن أراد الوقوف بعرفة فأدركه الزحام أو عرض له عارض أنه يدرك الوقوف بعرفة بإدراك هذه الليلة وهي ليلة مزدلفة. وآكد ما يكون الوقوف بعد الزوال إلى غروب الشمس كما قرر هذا العلماء، بل ذهب بعض العلماء إن يوم عرفة يبدأ بزوال الشمس من يوم التاسع ويمتد إلى الفجر من يوم النحر، والصحيح أن يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر من اليوم التاسع ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ولكن آكد ما يكون الوقوف هو بعد الزوال، وأن يكون الحاج قد وصل إلى عرفة وتقرب إلى الله عز وجل فيها بالدعاء بعد أداء الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر. قال جابر رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. أذن، وهذا الأذان هو لهاتين الفريضتين وهما صلاة الظهر وصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في عرفة، قال: ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. فيلاحظ هنا أنه أذن بأذان واحد للصلاتين وأقام لكل واحدة، وجمع بين الصلاتين في وقت الأولى وهي وقت الظهر حتى يتفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء. وهذا الجمع هو جمع بين صلاتي الظهر والعصر، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وكل من وقف بعرفة من أهل مكة ومن غيرهم فإنه يجمع ويقصر مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه أهل مكة ولم يقل لهم إنا قوم سفر كما قال هذا في يوم الفتح، وإنما صلى الناس خلفه، ومنهم من كان من أهل مكة، فكذلك الناس اليوم فإنهم يقصرون ويجمعون الصلاتين لكل من حج سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، أي لم يتنفل بينهما، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا جمع بين صلاتين فإنه لا يتنفل، والسنن الرواتب لا تؤدى في السفر إلا راتبة الفجر فإنها مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في السفر والحضر. وأما ما عداها من السنن الرواتب فإنها لا تصلى، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جمع بين صلاتين. والجمع يكون بين الظهر والعصر، وقد يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، ولكنه في عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فصلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين ولم يتنفل بينهما. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. قوله رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، لأن صلاته كانت في نبرة وفي بطن الوادي، ثم بعد ذلك ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال حتى أتى عرفة وأخذ موقفه واستقبل القبلة وجعل الصخرات أمامه وحبل المشاة المقصود به هو الطريق الذي يطرقه المشاة وكأنه على هيئة الحبل لكثرة ما تطأه الأقدام، فجعله أمامه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصخرات التي ذكر جابر رضي الله عنه هي الصخرات التي تكون في سفح الجبل، قال العلماء: وكان مستقبلا للجبل ومستقبلا للبيت، وهذه الصخرات هي أمامه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الوقوف بهذا المكان سنة والوقوف عند هذه الصخرات سنة، ولكن الصحيح أنها ليست بسنة، وإنما السنة في الوقوف أن يستقبل البيت. وقال بعض العلماء: لو استقبل الجبل والبيت فإن هذا أفضل، ولكن الصحيح أن السنة هو استقباله للبيت من أي مكان بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. فلما وقف أخبر أن عرف كلها موقف وأنه لا يخص منها مكان دون مكان، ولو كان هناك مكان يستحب الوقوف فيه لرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين أن وقوفه لم يكن إلا لأنه في عرفة ولم يخص هذا المكان لأمر يتعلق به، وإنما قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فينبغي للحاج إذا ما أتى عرفة أن يتأكد من وقوفه داخل الحدود وأن يتجنب الوقوف في بطن عرنة، لأن بعض الحجاج إذا أقبل على عرفة ورأى ازدحام الناس جلس قبل ذلك، وقد يكون هذا في عرنة وهذا ليس بموقف. ولهذا من لم يبلغ عرفة ولم يدخل الحدود فإنه لم يتم حجه. وولاة الأمر وفقهم الله جعلوا هذه العلامات البينة الواضحة لحدود المشاعر ومنها عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من هذه الحدود وأن يتأكد أنه داخل عرفة وأن يكون وقوفه داخل حدود عرفة. وأما أن يقصد مكانا بعينه كالذين يصعدون الجبل ويظنون أن صعود جبل الرحمة أنه مستحب وأنه أفضل، ولربما ظن بعضهم أن الحج لا يتم حتى يصعد الجبل، فكل هذا خطأ وليس هذا من السنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت بعرفة وعرف كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. فنحن نرفع عما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع عنه ولا نقف فيه، وأما عرفة فكلها موقف، فمن وقف في أي مكان منها فإنه قد أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يستحب إذا تمكن من استقبال القبلة عند دعائه وتضرعه فهذا أفضل. وكذلك لا يشرع لمن وقف بعرفة كما يظن البعض وبعض العامة أنه يبقى واقفا أو أنه لا ينام أو أنه يبقى مستيقظا، فإذا أخذ شيئا من الراحة ونام قليلا وله أن يجلس ويستظل، وله أيضا أن يتخذ كل ما فيه من راحته من الاستظلال ومن الاستعداد للتضرع والدعاء بكل ما أباح الله عز وجل، ولا يشدد المسلم على نفسه، فإن هذا الدين يسر من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر، ومن شاد الدين وما شاد الدين أحد إلا غلبه. فينبغي للمسلم أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشدد على نفسه بالوقوف يوم عرفة، فإنه لم يشرع، ولا أيضا يشدد على نفسه مثلا بأن لا ينام، إذا وجد يعني حاجة للنوم يأخذ قسطا قليلا منه، ثم يستعد بعد ذلك للتضرع إلى الله تبارك وتعالى والدعاء في عشية عرفة. قال حتى أتى الموقف، يعني مكان الوقوف وهو عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، أي لهذا المكان، وهي الصخرات التي تكون في سفح الجبل. قال وجعل حبل المشاه بين يديه، وحبل المشاه هو طريقهم، بحيث إذا مر المشاه يكون بين يديه. قال واستقبل القبلة، واستقباله للقبلة السنة، وهذا الذي ذكره العلماء في سنن يوم عرفة، أنه إذا تضرع ودعا إلى الله ودعا الله تبارك وتعالى أن يستقبل القبلة، كما أن استقبال القبلة مشروع في كل مواطن الدعاء. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أي لم يزل واقفا يعني ماكثا في عرفة، ولا يعني ذلك أنه يقف على قدميه. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء وأخذ يدعو ويتضرع لله تبارك وتعالى. قال العلماء الحكمة من ذلك حتى يراه الناس ويكون فوق الناقة، وقد رآه الناس واقتدوا به في هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فبروزه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وفوق ظهر الناقة أن هذا لمصلحة شرعية، ولهذا لو لم توجد المصلحة فإنه ينهى أن تتخذ الإبل، أن تتخذ مجالس يجلس عليها الجالس في حال وقوفه، ولكن لما وجدت المصلحة هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ظهر ناقته، وهذا مما يدل أنه عند وجود الحاجة أنه لا بأس بذلك. قال حتى غربت الشمس، أي غربت الشمس ودخل وقت الليل، وهذا هو وقت الدفع من عرفة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، ولا يجوز الخروج قبل ذلك، ولكن من خرج ورجع فليس عليه شيء، وأما من خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع إلى عرفة فالواجب أن يجبر هذا بدم يجبر فيها هذا الواجب الذي تركه. وأما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فإن هذه الأركان ومنها الوقوف بعرفة لا تجبر بدم، وإنما الذي يجبر بالدم هو الواجب، وأما الأركان فإنها لا تجبر بدم، ولا بد للحاج أن يؤديها، فمن ترك طواف الإفاضة أو السعي فلا بد أن يرجع ويطوف ويسعى. وأما الوقوف بعرفة فإنه إذا فات من أراد الحج فإنه قد فاته الحج، ولا يمكن أن يجبر ولا يمكن أن يقضى بعد ذلك. ولهذا قال العلماء أن الحج لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة. قال جابر رضي الله عنه حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، هذا هو وقت دفع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت الصفرة التي تكون على إثر غروب الشمس، أي أنه بقي عليه الصلاة والسلام حتى اطمأن لغروب الشمس وذهاب الصفرة وغياب قرص الشمس وانتهاء وقت الصفرة، ثم بعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة كما ذكر جابر رضي الله عنه في هذا الحديث.
قال جابر رضي الله تعالى عنه وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نشق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
نعم، هذا ما ذكره جابر رضي الله عنه بعد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، قال: وأردف أسامة، أي أسامة بن زيد، خلفه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم معه جملة من الصحابة في ذهابه من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر العلماء جملة من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فبلغوا أكثر من 40 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العظماء وأهل الشرف والسيادة كانوا يستأثرون بالمراكب العظيمة ولا يردفون أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه على ناقته، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: وأردف أسامة خلفه، أي على ناقته القصواء التي ذكر جابر رضي الله عنه في كثير من المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم استقلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبها في حجه منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها. قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة متجها إلى مزدلفة، وقوله قد شنق للقصواء الزمام أي أنه أخذ بالزمام إليه حتى لا تسير الناقة وتسرع، وهذا معروف عند العرب، كما قال ابن دريد في شنق الزمام، قال: هو أن تجذب الزمام حتى يقارب رأسها، أي رأس الدابة قادمة الرحل، بحيث يجذب رأس الدابة أو الناقة إلى مقدمة الرحل حتى يخف سيرها ولا تسرع. قال: حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، حتى إن رأسها أي رأس الناقة لا يصيب مورك رحله، ومورك الرحل قيل هو ما توضع عليه القدم عندما يريد الراكب أن يستريح قليلا، هو أن يثني قدمه على هذا الموطن، يسمى مورك الراحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شنق الزمام للناقة حتى قارب رأسها مورك الرحل، أي أنه قريب من ذلك حتى يخف سيرها ولا تسرع، وهذا من رفقه ورحمته عليه الصلاة والسلام بالأمة، وحتى لا يحصل هناك أذى بسير هذه الناقة. قال: ويقول بيده اليمنى، ويقول أي يشير، والعرب يطلقون على الفعل أنه قول إذا فهم منها الإشارة، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كان يقول هذا بلسانه ويشير بيده الإشارة التي تعرف بها أنه يريد بذلك أن يوجههم إلى السكينة والرفق. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الخروج من عرفة عند الناس اليوم يصحبه ازدحام واضطراب وعدم الرفق والسكينة، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه تذكير للأمة بأن يكون دفعه من عرفة بسكينة وبرفق ورحمة، وأن لا يزحم بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا، لأن خروجهم يكون في وقت واحد، فينبغي أن لا يتعجلوا في الخروج، وأن يكون خروجهم برفق وسكينة، وأن يكون سيرهم كسير النبي صلى الله عليه وسلم تصحبه السكينة والرفق. وإن كانت الآن هذه السيارات ليست كالناقة، ولكن ينبغي أيضا أن يكون السير برفق، وأن لا تكون السرعة الزائدة التي قد لربما تسببت عن الحوادث، تضرر الناس وحصل بسبب هذا وفيات، فإن هذا يوم يزدحم فيه الناس وخروجهم في وقت واحد. وينبغي للسائقين أن يتعظوا بهذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، والسكينة هي الرفق والهدوء وترك العجلة. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. كلما أتى حبلا من الحبال، الحبل هنا هو الرمال الممتدة، فإذا جاءت الرمال التي لربما كانت على شكل هضبة وارتفعت، أرخى النبي صلى الله عليه وسلم للناقة الزمام حتى تسير، وكأن الأصل في هذا أنه قد جذب الزمام إليه وشنق لهذه الناقة الزمام حتى لا تسير مسرعة. ولكن إذا مر به حبل من هذه الرمال التي تحتاج الناقة أن تسير فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرخي لها حتى تصعد، يعني هذا المكان المرتفع من الرمال. ومعلوم أن الإبل إذا جاءت إلى مثل هذه الأماكن أنها تحتاج إلى أن يرخى إليها الزمام حتى تسير في هذا المكان المرتفع. قال: حتى أتى المزدلفة. حتى أتى المزدلفة، ومزدلفة هو اسم لهذا المشعر، وسبق التنبيه إلى أن مزدلفة أنها مشعر وحرم، فمزدلفة من الحرم وهي مشعر، وبين مزدلفة وبين عرفة برزخ، وهو ليس من المشاعر وهو عرنة، وبين منى ومزدلفة برزخ وهو وادي محسر، وهو من الحرم وليس بمشعر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بين كل مشعرين برزخ، والبرزخ هو الحاجز الذي يحجز بين الشيئين، برزخ ليس من أحد المشعرين، فعرنة برزخ بين عرفة ومزدلفة، ووادي محسر برزخ بين منى ومزدلفة. فمزدلفة هي اسم لهذا المشعر العظيم، والأصل في مزدلفة هي من ازدلف وزلف بمعنى قرب، وسميت مزدلفة بهذا الاسم، قيل لأن الناس يزدلفون إلى منى أي يقتربون منها، وقيل سميت مزدلفة من التزلف من الشيء، أنهم يجتمعون ويقتربون من هذا المكان، وقيل سميت مزدلفة لأنهم يأتونها في زلف من الليل أي في جزء من الليل. ومزدلفة لها أسماء، فمن أسمائها المشعر الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمشعر الحرام هو من أسماء مزدلفة، وهو جزء منها، وليس كل مزدلفة، ليس كلها باعتبار المكان ليست مشعر، وإنما المشعر الحرام هو جزء منها، ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودعا عنده، ولكنها أيضا تسمى بالمشعر الحرام. كذلك مزدلفة تسمى بجمع، كما جاء في حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الليلة هي ليلة جمع، وأن من أدركها فقد أدرك الوقوف. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع المقصود بها مزدلفة، جمع هي مزدلفة، فهذه من أسمائها. والذهاب إلى مزدلفة في تلك الليلة، وهي الليلة التي تلي يوم عرفة واجب من واجبات الحج، فمن وقف بعرفة وأدرك الوقوف فإنه يشرع له أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس، وأن يأتي إلى مزدلفة، وأن يبيت فيها تلك الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. هذا كهديه في الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، فإنه صلى وجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل كذلك في ليلة مزدلفة، فإنه جمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل، فإن السبحة هنا هي الصلاة، أي لم يتنفل بينهما. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الصلاتين. والمغرب تجمع مع العشاء ولا تقصر، ولهذا سبق التنبيه على أن الصلوات منها ما يجمع ويقصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر، وهي المغرب تجمع مع العشاء ولا تقصر، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر وهي الفجر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين بمزدلفة، وبادر للصلاة قبل أن يحط الرحال، كما ذكر الرواة أنه بادر بصلاة المغرب منذ أن وصل إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك أمر بحط الرحال، ثم صلى بعد ذلك العشاء. ولهذا السنة لمن قدم مزدلفة أن يبادر بالصلاة وأن يؤدي هذه الصلاة قبل أخذ الحصى كما يفعله بعض الناس، وقبل أن يحط الرحال إن استطاع، وإن شق عليه فلا بأس أن يضع يعني رحله، وأن يضع الخيام إذا أراد نصب الخيام، ولكن إن بادر للصلاة قبل ذلك فهذا أفضل. قال: حتى طلع الفجر. هذا هو مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، أنه بقي فيها حتى طلع الفجر. ولهذا قال العلماء أن الوقوف بمزدلفة في هذه الليلة أنه واجب إلى طلوع الفجر، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من مزدلفة إلا للضعف بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل، فدل على أن الأصل هو الوقوف والمبيت بمزدلفة يعني تلك الليلة حتى طلوع الفجر. وما يفعله بعض الحجاج هداهم الله عندما يأخذون الحصى ويذهبون ويواصلون سيرهم إلى منى، هذا خطأ. وبعضهم يظن أن الإتيان لمزدلفة هو لأخذ الحصى، وهذا غير صحيح، فإن الإتيان لمزدلفة هو نسك من نسك الحج، وهو أن يبيت بها إلى طلوع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الضعف والعجزة فإنه يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد مغيب القمر وهو بعد منتصف الليل، وكذلك من كان مصاحبا لهم ويخشى عليهم أن يفقدوا أو أن يتعرضوا لأذى فلا بأس أن يصحبهم من الأقوياء ما يقوم على خدمتهم. قال: وصلى الفجر حتى تبين له الصبح، أي بادر بصلاة الفجر عندما تبين له دخول الوقت. ولهذا قال العلماء: السنة في ليلة مزدلفة أن يبادر إلى الصلاة في أول الوقت حتى يتفرغ بعد ذلك للدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. هذا هو مجمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وهو المبيت بها وأداء صلاة الفجر، وعند وصوله أدى فيها صلاة المغرب والعشاء وجمع بينهما، وأما الفجر فمعلوم أنها لا تجمع ولا تقصر، ثم بعد ذلك ارتحل إلى منى كما سيأتي في وصف جابر رضي الله عنه لهديه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نتوقف عند هذا الموطن من شرح حديث جابر رضي الله عنه هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة ركعتين بعد الأذان؟ هل هو ثابت؟
نعم، الصلاة بعد الأذان ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان الأول الذي هو الإعلام بدخول الوقت، والثاني الذي هو الإعلام بالدخول في الصلاة، وكل منهما يسمى أذان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرى بعض الناس يصلون خارج المسجد مع وجود مكان في داخل المسجد، هل يجوز ذلك؟
من وجد مكانا داخل المسجد وداخل البناء فينبغي له أن يحرص على الدخول وإتمام الصفوف، والفناء إذا امتدت الصفوف ولم يوجد متسع فلا بأس أن يصلي فيه، ولكن مع وجود أماكن داخل المسجد فعليه أن يدخل داخل المسجد وأن يتم الصفوف وأن يجتهد في الخروج من الخلاف، لأن الصلاة في الفناء يعني فيها خلاف في إدراك الفضيلة، فضيلة المسجد. وأما إذا دخل هذا البناء فإنه على كثرة اتساع هذا المبنى وعلى ما أضيف إليه من التوسعات فكله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن صلى فيه له فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قل السائل: هل سطح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام المسجد؟
نعم، لأن هذا المسجد وكذلك ما فوقه فله حكم الصلاة في المسجد، كما أن المسجد الحرام كذلك وتعدد الأدوار فيه، فإن هذا له حكم الصلاة في المسجد لأن سطح المسجد منه، ومن صلى وهو يعتد بالإمام ويرى الصفوف فله أفضل هذه الصلاة وله أجر الصلاة في هذا المسجد.
قل السائل: ما معنى وارفعوا عن بطن عرنة؟
معنى ارفعوا عن بطن عرنة أي لا تقفوا في هذا الموطن، هو أمرهم بالوقوف بعرفة قال وارفعوا، والرفع هنا مقابل الأمر بالوقوف في عرفة أي ارفعوا عن الوقوف في هذا المكان. نعم.
قل السائل: من الحجاج من يأتون ويمرون بميقاتهم ويحرمون منه ثم يأتون المدينة ويخلعون إحرامهم، فماذا يترتب عليهم في هذا الفعل؟
إذا أحرم الحاج ونوى الدخول في النسك فإنه لا يجوز أن يرفض الإحرام، وبعض الحجاج يظن أنه بمجرد خلعه لملابس الإحرام أنه قد تحلل، وهذا غير صحيح، فإن الإحرام لا يرفض إلا أن يحصر الرجل يعني عن البيت بحادث أو مرض. أما الإحصار الذي كان يذكر في كلام العلماء وهو أن يحول بينه وبينه عدو، فقد من الله على المسلمين في هذه الأوقات بوجود هذه الدولة التي قامت على حماية وتأمين السبل إلى البيت وعلى العناية بتمهيد الطرق إليه، حتى تمكن الناس بحمد الله من الحج في أمان وفي طمأنينة، فهذا من نعمة الله على الناس في هذا الزمن. وأما من عرض له حادث وما استطاع أن يصل كالذين ينومون في المستشفيات وقد يطول هذا الوقت، فإن هذا له حكم المحصر، فإنه إن اشترط لا شيء عليه، وإن لم يشترط فإنه يذبح دما وفي المكان الذي هو فيه ويتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية هو وأصحابه. وأما إن لم يكن هناك عذر فإن الإحرام لا يرفض، ولو خلع ملابس الإحرام فإنه يبقى له حكم المحرم، ولهذا متى ما علم يجب عليه أن يرجع لملابس الإحرام ولو كان الآن في المدينة، وأن يحافظ على إحرامه وأن يتجنب محظورات الإحرام حتى يؤدي نسكه.
صلى الله عليكم. يقول السائل: متى يجوز الطواف بدون لباس الإحرام؟
الطواف إذا كان في حال الإحرام كأن يكون لم يتحلل التحلل الأول، مثل من طواف طواف القدوم فإنه يطوف بإحرامه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واطبع في هذا الطواف. وأما طواف الإفاضة فإذا تحلل فإنه يطوف بملابسه العادية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم يتحلل كالذين يأتون من مزدلفة ويأتون مباشرة إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، فإنهم يجب عليهم البقاء على الإحرام، لأن التحلل يكون برمي جمرة العقبة وبفعل شيء آخر بعدها. فهذه الأطوفة وهي طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم لا بد أن يكون بإحرام، كذلك طواف العمرة، لأنه يؤدى في حال الإحرام. وأما طواف الإفاضة فإنه محتمل لمن أخر التحلل أن يبقى على إحرامه ويطوف وهو محرم، ومحتمل أن يتحلل قبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طواف الوداع فإنه يكون بعد التحلل قطعا، إلا من أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. والتحلل أيضا يعني لا يمكن أن يتصور إلى أيام التشريق أن لا يرمي الجمار في جمرة العقبة وبقية رمي الجمار، فقطعا من أخر طواف الإفاضة يكون قد تحلل، فيكون طواف الوداع بعد ذلك بلباسه العادي ولا يكون محرما، لأن التحلل يعني يحصل يعني قبل ذلك. فالمقصود أن الطواف يتعلق بحال الحاج، وهل قد تحلل من إحرامه التحلل الأول أم لم يتحلل. نعم.
والسائل، ما المقصود بالمحصر؟
المحصر هو الذي لم يتمكن من الوصول إلى البيت، الذي حصر عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه، إما لعدم تمكنه من الطريق كما كانوا يمثلون قديما بوجود عدو حال بينه وبينه، والله عز وجل قد من على هذه الأمة في هذه الأوقات بأمن الطريق بحمد الله. وأما الحصر باعتبار الحال المعينة فهذا قد يحصل لبعض الناس، أنه قد يأتيه حادث أو أنه قد يعرض له أمر يعني لا يتمكن من الوصول إلى البيت بسبب من الأسباب، فإنه يكون في حكم المحصر الذي يتحلل إذا كان قد اشترط من غير أن يذبح ذبيحة. وأما إن لم يشترط فإنه يذبح ذبيحة لتحلله ويتحلل في المكان الذي هو فيه.
قل السائل أنه رئيس حملة والمطوفون في منى يوزعون عليهم منشورات صادرة من وزارة الحج بجواز رمي الجمار من الفجر بحجة أن الرمي خلال اليوم كله جائز، فما صحة ذلك؟
الذي عليه العلماء هو أن الرمي وقته يكون بعد الزوال، كما دلت على ذلك الأدلة ودل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قل السائل، هل هناك فضل وارد للحج إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة؟
نعم، هنا تجتمع فضيلتان وهي يوم الجمعة ويوم عرفة. ومعلوم أن يوم الجمعة أفضل يعني ساعاته، هي آخر ساعة منه، ولهذا قيل أن ساعة الاستجابة هي في آخر ذلك اليوم وآخر ساعة من يوم الجمعة، وعشية عرفة هي أفضل أيام أفضل أوقات يوم عرفة. فاجتمعت هنا فضيلتان، وهي فضيلة عشية عرفة وفضيلة عشية يوم الجمعة، وكل منهما من الأيام الفاضلة. فهذا من اجتماع الفضائل أحيانا في وقت واحد، مع وجود فضيلة أيضا التلبس بالنسك والإحرام وآداء يعني هذه العبادة العظيمة، ومع وجود أيضا بعض الأحوال الخاصة للمسلمين من التضرع والتوبة والخشوع. فهذه فضائل عظيمة تجتمع للحجاج في مثل هذا اليوم. نعم.
قل السائل، هل يجب صلاة تحية المسجد على من مر بساحة الحرم؟
الساحة للعلماء فيها خلاف، فمنهم من يرى أنها لا حكم المسجد، ومنهم من يرى أنها ليس لا حكم المسجد، وكل لكل يعني حجة ودليل. ولكن نقول إذا جاء الأمر فإن الاحتياط أن يحتاط للساحة، إذا كان الأمر يتعلق ببيع وشراء يحتاط لهذا الأمر، وإذا جاء الأمر بتعلق الصلاة فإنه ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأحوط وأن يدخل داخل البناء ليدرك الفضيلة.
والسؤال: هل يجب الإحرام على من بلغ الميقات وهو مسافر من بلاد أخرى، كمن أتى إلى المدينة النبوية وهو يريد الحج، هل يحرم منها؟
نعم، من أتى إلى ميقات فإنه يحرم منه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل اليمن وأهل نجد وسائر البلدان الذين لهم مواقيت إذا جاءوا للمدينة أحرموا ميقات المدينة. نعم.
قل السائل: ما معنى الوقوف بعرفة، وهل بمجرد الجلوس في المخيم داخل عرفة هل يعتبر هذا وقوفا؟
نعم، هذا هو الوقوف. الوقوف هو المكث داخل عرفة، سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا، حتى ولو نام فإنه أدرك الوقوف، ولكن يحرص على الذكر وعلى الاستفادة من هذا الوقت. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: مرشد القافلة قال بعد النحر يمكن أن تحلق رأسك، هل يجوز ذلك؟ والمعروف أنه بعد طواف الإفاضة يحلق الحاج رأسه.
لا، هذا غير صحيح، هذا الفهم الذي ذكره السائل، بل إن السنة هو أن يرمي جمرة العقبة وأن يحرق رأسه ويتحلل، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الجمرة ونحر يعني هديه وحلق رأسه وتحلل التحلل الأول واغتسل وتطيب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، فحله عندما تحلل بعد أن رمى جمرة العقبة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحلل التحلل الأصغر، وهو الذي يبيح له الملابس ويباح له كل شيء منع منه من في الإحرام إلا النساء، فإن هذا لا يكون إلا بالتحلل الأكبر، وهو الإتيان بطواف الإفاضة مع السعي أيضا لمن بقي عليه سعي.
والسؤال: إذا أراد الفرد القيام بأكثر من عمرة هل يجب التحلل بعد كل عمرة أم لا؟
الأولى أن يقتصر على عمرة واحدة إذا دخل مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة معتمرا، لم يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فمن وصل إلى مكة وفرغ من نسكه في العمرة فعليه أن لا يكثر من التردد على التنعيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولما استأذنته عائشة لم يأذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن الأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قل السائل: بعض الناس يبالغون في تقبيل الحجر الأسود والتمسح به ومعانقته، فهل هذا مشروع؟
تقبيل الحجر الأسود هو جزء من أعمال الحج والعمرة، وكما قال عمر رضي الله عنه، قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. فنحن نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قبله باعتقاد آخر